العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: لكن الإنصاف أن القول بالتزامهم بهذه الأمور أهون من توجيه كلماته. بعد أن تصدى المصنف للجواب بقوله: والذي يقوى في النفس، واختار إبقاء كلمات المشهور على ظاهرها من إرادة الإباحة الصرفة، كما أن النزاع على ما هو عليه من قصد المتعاطيين للملك، وقال بأن مراد المشهور من الإباحة ليست الإباحة الابتدائية المترتبة على التعاطي، وإنما إباحة ناشئة من تسليط المتعاطيين كل منهما للآخر على عينه. قال: لم يبق في المقام إلا إشكال الكركي. وتقدم في الدرس السابق تصوير الإشكال بأكثر من وجه، ومحاولة الدفاع ورد الدفاع والتأييد. ثم المصنف بقوله: لكن الإنصاف في مقام توجيه إشكال الكرك. وحاصل ما يذكره المصنف في المقام هو ثلاثة أجوبة، يجيب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول: أن الالتزام بإشكال ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع أهون من توجيه الكرك بتأويل الإباحة بالملك الجائز. وبعبارة أخرى: انحصر دوران الأمر بين محذورين، إما أن نؤول كلام الفقهاء على غير ظاهره، وإما أن نلتزم بأن ما لم يقصد واقع وهو الإباحة. وفي مثل هذه الحال يصار إلى اختيار أهون الإشكالين. والمصنف يرى أن الالتزام بالإشكال الذي ذكره الكركي أهون من التأويل، وذلك لأن في باب المعاطاة نحن أمام جملة قواعد متعارضة، لا يمكن الجمع بينها، لا يمكن الالتزام بها جميعا، وهي: أولا أصالة عدم النقل والانتقال، أي استصحاب عدم الملك، وهو ما تقدم تصويره أكثر من مرة، من أن سببية المعاطاة للتمليك مشكوكة وغير مفرزة، فبعد وقوع المعاطاة نستصحب بقاء الأعيان على ملكية أصحابها. هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، لم نتوفر على دليل خاص من الشارع على حكم المعاطاة، لم نتوفر، لم نحصل، لم نجد، لنتعبد به، لم نتوفر، لم نجد دليلا شرعيا خاصا بالمعاطاة لنتعبد به ونترك الأصل المتقدم. لاحظوا شلون صار ترتيب عندنا. احنا الان شنو قلنا احنا امام اشكاليه، والقاعده في مثل هذه الحاله ان نلتزم، يعني دار الامر بينهما، اما نتكي بالتاويل كما فعل الكركي، واما ان نلتزم بظاهر كلمات المشهور ولكن نقع بالاشكال، وانه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقع. لا مفر، مصنف يقول لا مفر من ارتكاب احد الاشكاليه، احد المحذورين في مثل هذه القاعدة، يصار إلى ارتكاب الأهون. المصنف يقول الأهون شنو؟ الأهون أن نبقي الكلمات المشهورة على ظاهرها من الإباحة، ولا بأس بالوقوع في هذا المحذور. طب ما وجه هذا الترجيح؟ يقول المصنف عندنا أربعة قواعد، لا يمكن الالتزام بهذه القواعد أربعة. القاعدة الأولى ما هي؟ أصالة الاستصحاب، أصالة عدم النقل والانتقال. وهذا الشرح ثبت لنا في كل معاطاة ماكو تمليك. القاعدة الثانية، لم نجد دليل خاص في باب المعاطاة كي نعمله. تقول لي ليش قلت خاص؟ لما قلت دليلا خاصا، لما لم تقل دليل عام؟ ولأن الدليل العام نحن نتوقف في كون المعاطاة تندرج تحت تلك الأدلة العامة أو لا، يندرج تحت البيع أو لا، يندرج تحت التجارة أو لا، هذا صار محل نقاش. فمحل النقاش والنزاع بماذا نخرج عنه؟ بدليل خاص ناظر إلى المعاطاة. فإذا وجدنا دليلا خاصا ناظر إلى نتعبد به ونخرج عن الأصل. فالقاعدة الثانية تقول لم نجد دليلا شرعيا خاصا في باب المعاطاة لنتعبد به ونخرج عن الأصل المتقدم أول. واضح هذا؟ القاعدة الثالثة ويرشف ورد ثالثا، هناك دليل خاص الدعية على صحة التصرفات المتوقفة على المن في باب المعاطاة، وهو الإجماع. فعلى تقدير تسليم هذا الإجماع فهو ناظر لا لتصحيح المعاطاة ولا لبيان حكم المعاطاة، وإنما إجماع مركزه صحة التصرفات الموقوفة على الملك
في الأعيان المأخوذة بالمعاضاة، اللي هو مثل شنو؟ يعني قام الإجماع على صحة بيع الأعيان المأخوذة بالمعاضاة، قام الإجماع على صحة وجواز وطء الأمل مشترات بالمعاضاة، قام الإجماع على عتق العبد المأخوذ بالمعاضاة وهكذا، فما صار تنافي بين الثاني والثالث. ثاني قلنا ما أكو دليل خاص، ثالث قلنا أكو دليل خاص وهو الإجماع، صار تنافي لو واضح فارق بينهما. إيه لو لا؟ القاعدة الثانية تقول لا دليل خاص، موضوعه المعاضاة ما عندنا. الثالث يقول أكو دليل خاص، موضوع شنو؟ التصرفات في الأعيان المأخوذة بالمعاضاة، مناظر للمعاضاة. واضح؟ القاعدة الرابعة لا بيع إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك ونحوه. وحينئذ بمراعاة وملاحظة هذه القواعد الأربع لا يمكن الالتزام بها جميعا في باب المعاضاة من دون الوقوع في محذور. فلو قلنا أن المعاضاة ابتداء تفيد الملكية كما فعل الكركي خالفنا القاعدة الأولى وهي أصالة عدم النقل والانتقال. وإن قلنا بعدم الملكية بالمعاطاة نكون قد خالفنا الثالثة والرابعة، لأنه إذا ماكو ملك وعندنا إجماع يقول بجواز التصرفات مطلقا، وعندنا الرابع يقول لا عتق إلا في ملك، فكيف لا ملك مع أنهم؟ فلا يمكن العمل بجميع هذه القواعد الأربعة. نعم مقتضى الجمع بينها، من يقول جمع بعد يعني شنو راح يصار إلى المشترك بينها، فأكو مخالفة في الجملة لبعضها، مقتضى الجمع بينها هو القول بحصول الملك آن ما قبل وقوع التصرفات الموقوف على الملك. خب بناء على هذا صحيح يثبت خالفنا القاعدة الأولى شوي ويا تبعوا وياه، خالفنا القاعدة الأولى لا، لأن احنا شرحنا نلتزم بناء على هذا سنلتزم أن المعاطاة تفيد الإباحة. القاعدة الأولى ماذا تقول؟ الأصل عدم النقل والانتقال وما اكتم بها، فمن تزميم القاعدة الأولى. القاعدة الثانية ماذا تقول؟ ما عندنا دليل خاص ناظر للمعاطاة. جيد، فإحنا ما لم نثبت حكما للمعاطاة غير نفس الإباحة اللي هو رأي الفقهاء، رأي المشهور. الثالث شنو كان القاعدة الثالثة؟ قام الإجماع على صحة التصرف. نعم راح نلتزم أن الوطئ صحيح، البيع صحيح، العتق صحيح. ليش؟ لأنه أكو تمليك آنا ما قبل هذه التصرف، فما أكو مشكلة. الرابع ما خالفنا، لم يقع من وطء في غير من، ولم يقع بيع بغير من، ولم يقع عتق بغير من. نعم وين المشكلة؟ أن هذا شيء جديد وهو حصول التمليك آنا ما قبل التصرف المعين هذا شيء جديد غير محفوظ في الفقه. المصنف يقول ارتكاب هذا أهون من أن نقول أن المشهور لا يعلمون كيف يعبرون فمرادهم تمليك الجائز ويعبرون إباحة، مو صحيح. هو ذاك شوف تقول نظائر، اولا تلك قامت الادله الخاصه عليها يدعى هكذا. ثانيا هي ثبوتا كل مشكله ما بيها، سؤال جيد، ثبوتا كل مشكله ما بيها. ليش؟ لانه نحن نفترض ان المالك الاول اللي هو فرضا البائع او الواهب بالنظر المتقدمين كان له الخيار، فثبوتا لو فسخا وملك للغير في المشكلة ما فيه. إنما التوقف في النقطة الإثباتية كيف نستفيد أن هذا الشخص أعمل الخيار وفسخ ثم باع. هنا أجل الفقهاء شنو قالوا؟ قالوا نفس بيع الثاني كاشف عن إعمال الخيار، فما عنده مخالفة، كل مخالفة له. أما فيما يدعيه المصنف الآن، هذا عبدي لا أملكه، هذا عبد، أنا انطيت 100 دينار بجناب الشيخ وأخذت العبد بالتعاطي، أنا هذا العبد أملكه وفق المعطيات الآن؟ لا ما أملكه. غاية الأمر يباح لي التصرف، فهذا أقدر أنا أشغله بكنس الدار، بجلب الماء، أي عمل، أي خدمة معينة، بس هو مو ملك، ما يصير أبيع. لكن هنا أوصلنا هذا الجمع بين هذه الأدلة، أوصلنا الجمع بين هذه الأدلة الأربعة. إذا بعت القواعد الأربعة، إذا بعت العبد قبل أن أبيعه أو مقارنة لبيعه يحصل تمليك، هذا التمليك النية ثبوتا. شنو وجه هنا يصير الفرق ما بين هذا المورد وبين ذاك وذاك؟ هناك ما سميناه مثال، سميناه نظير، يعني حصول الملك لشخص آن الماء، وهذا موجود بالفقه. لكن في الموردين الذي نظرنا بهما، البائع بالخيار، صاحب الخيار والواهب، ثبوتا ماكو مشكلة، لأنه أساسا لم ينتقل، لم يفقد الملك مطلقا، وإنما فقده مع وجود خياره، فإذا أعمل الخيار يرجع يملك. أما أنا اللي عندي هذا العبد مباح، شنو وجه أن أملكه لمجرد أن أبيعه؟ واضح خالد؟
يمكن أن نجد مسألة أخرى مشابهة لها،
نعم،
مثلا بيع الأب على أي مبلغ مو ملك،
لا واضح كلام مفقه واحد، أنت قمت بمعاملة آثارها التمليك، غاية الأمر، يعني مقتضى التمليك موجود، شرط التمليك موجود، غاية الأمر هناك مانع، وهو قامت الأدلة الشرعية على عدم جواز ملك العمودين، أكو مانع، فما راح يحصل ملك مع وجود المانع. إذا جاء افترضنا آن الماء، هاي آن الماء ما تنافي، ليش؟ لأنه راح يجينا في نقول بأنه أساسا هو المراد، يعني هاي قضايا متعبدية، وإنما هي قضايا معاملاتية، ملاكاتها بيد العقلاء، لا يصح تأدبا احتراما تقديرا مقاما أن الإبن يملك أبوه أو يملك أمه، بحيث يترتب على ذلك على الملك آثار الملك من الاستخدام وما أدري العتق وإلى آخره. فرتب الشارع حصول، طبعا الشارع ما قال حصول الملك، وإنما ينعتقوا أو انعتاق، بمجرد أن يشتري الأب يحصل انعتاق. يعني شنو الانعتاق؟ إجا الفقهاء بيصوروا ويقول راح يدخل في ملك آن الماء، بالدقة ماكو يدخل في الملك آن الماء، ما يعتبر مجرد تصحيح. فوفق القواعد أيضا، أنت جئت بمعاملة بيعية ترتب عليها التمليك، شرط التمليك موجود، غاية الأمر أكو مانع، بينما في المقام لا مقتضى ولا شرط وأكو مانع. ومع ذلك قلت بحصول التمليك منين؟ قال هذا الجواب الأول، لكن الإنصاف أن القول بالتزامهم بهذه الأمور أهون من توجيه كلماتهم، فإن هذه الأمور لا استبعاد، يا أمور هاي القواعد الأربعة اللي ذكرناها، لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى، هذا الأول، إذا اقتضى الأصل عدم الملكية ولم يساعد عليها دليل معتبر، واقتضى الدليل صحة التصرفات اللي هو الدعية الإجماع، صحة التصرفات المذكورة، ومعهود معروف أنه لا بيع إلا في ملك ولا وطاء إلا في ملك، هذا انتهى إلى هنا الجواب الأول، واضح إن شاء الله. الجواب الثاني لا نسلم المدعى الثالث أو القاعدة الثالثة، وهي قيام الإجماع على صحة التصرفات الموقوفة على الميل بالأعيان المأخوذة بالمعاصرة. ويكشف عن عدم الإجماع بعض عبائر الفقهاء الذين منعوا التصرفات الموقوفة على الإجماع، كما عن الشهيد الأول في القواعد في شرحه على قواعد العلامة، حيث صرح بعدم صحة التصرفات الموقوف على المهن، ومثل لذلك بعدم جواز دفع المال المأخوذ بالمعاطاة خمسان، ما يجوز دفعه خمسان إذا كان عليه خمس، يعني شخص مطلوب خمس أنا عليه مثلا 10 دنانير خمس، جيت صار شنو انطيت الشيخ مبلغ وأخذت العبد والعبد قيمته 10، يجوز أدفع العبد خمس؟ يقول لا مثل ليه؟ لأنه لا خمسة إلا في ملك، كل يعني ما تسدد خمسك إلا بالملك، وهذا العبد مو ملك، هذا مثال. وهكذا لا يجوز دفع المال المأخوذ بالمعاطاة زكاة، وأيضا لا يجوز وطء الجارية المأخوذة بالمعاطاة، هذه أمثلة مو مهمة واضح. إذن مركز الجواب عدم التسليم بالإجماع لوجود من صرح بعدم جواز التصرف، هذا الجواب الثاني. قال مع أن المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد المنع عما يتوقف على الملك، يعني المنع من التصرفات الموقوفة على الملك كإخراجه في خمسين أو زكاتين وكوطء الجارية، يعني بالتالي فلا إجماع. الجواب الثالث بعد حسب مبلغ الإجماع، فبالنتيجة المصنف هكذا يشير، احنا مو في صدد مناقشة، في صدد توضيح كلام. الجواب الثالث يقول المصنف مما يشهد على بعد كلام الكركي وقرب كلامنا، يعني بعد التأويل وقرب ما نلتزم به منه. أن الفقهاء حكموا في باب الهدية إذا لم تكن بإيجاب وقبول صرحوا بعدم إفادة الملك. لا دفعاً للهبة العقدية اللي بإيجاب وقبول. إيه إذا الهبة وهبتك قبل ومرة لا بس سكت. فالهبة مرة بإيجاب وقبول مرة معاطاة. المصنف يقول صرحوا الفقهاء أن الهبتين المعاطاتيين لا تفيد التمليك، ومثل الطوسي استثنى وطء الجارية المأخوذة بالمعاطاة هبة. فمن وهبت له جارية بنحو المعاطاة. ذكر شيخ الطوسي بأنه شنو لا يجوز له وطؤها. فهذا كاشف عن التزامهم والتفاتهم لعدم الميل. قال ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرنا من إرادتهم الإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك، يعني هذا اللي احنا قلناه، هذا مو بعيد من اللي قلنا في البعد عن هذا، يعني كلام الكرك ايش راح يصير بعد. ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرنا من إرادتهم الإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك أنه قد صرح الشيخ في المبسوط شيخ قوس والحلي في السرائر ابن إدريس كظاهر العلامة الحلي في القواعد، صرحوا بماذا؟ بعدم حصول الملك بأهداء الهدية بدون الإيجاب والقبول ولو من الرسول الوصية. يعني هؤلاء الفقهاء قالوا بأن الهدية توجب الملك إذا كانت بإيجاب وقبول من المهدي أو من رسوله وسيطه، يعني كما لو ها يجيك مثلا ابني أو عبدي وجايب الكتاب ونطيك يا يقول لك مثلا أبي وهبك الكتاب أنت قل قبلت، وبالتالي مو أنا المالك وسيط أو رسول. الفقهاء قالوا نعم في مثل هذا يكتب هذا، بالتالي هذا يصير نعتبرها هبة عقدية هبة بإجابة وقبول. في مثل هذه الحالة قالوا بالتمليك نعم يفيد ذلك إباحة التصرف إذا كان من دون إجابة وقبول، لكن الشيخ الطوسي استثنى وطء الجارية. يعني شنو ماكم إباحة التصرف؟ يعني الفقهاء قالوا لمن تصله هبة معاطاتية يجوز له التصرف بها، احنا وين كان كلام نقول اكو اجماع على مطلق التصرف وعلى صحه الوضع ويحصل ان ما اجي هنا شيخ طوس يقول لا هذا مستثنى ماكو وضع. ليش؟ انا ماكو من استاذ راح يجي بعد من باب النقاش وتوجيه كلام المصنف ويجاب عنه بانه ذاك بالتالي لا بد عن تصريح منه من المعطي لأنه أباح له الوطئ، مو بقية الخد ما يبيح لك التصرفات خصوص الوطئ وبشروط في محله. أما هنا لا حينما عندنا فقهاء يقولون مطلق التصرف صافي، عندنا فقهاء يستثنون الوطئ، فمعناتها منظور الى الوطئ يا وطئ اللي هو بالملك. هذا تمام الكلام في حكم المعاضات. احنا شنو قلنا في بحث المعاضات؟ عندنا اولا التعريف، ولله الحمد ولمنا شنو خلصنا من التعريف. والبحث الثاني حكم المعاضات، تفيد إباحة، تفيد تمليك إلى آخره. واتضح أن المعاضات على رأي المصنف إلى الآن إلى هذا المقام أن المعاضات تفيد الإباحة، سميها الإباحة التسليطية، لا هي إباحة ابتداء بالمعاضات ولا إباحة مالكية ولا إباحة شرعية، وإنما إباحة توافقية تسليطية ناتج إباحة ناتجة من ماذا؟ من تسليط كل منهما للآخر على عينه. وبهذا يتم الكلام عن البحث الثاني. البحث الثالث في حقيقة المعاضات. المعاضات بعد كونها معاملة عقلائية فقط العنوان، فهل هي بيع أو ماذا؟ هذا هو البحث الثالث، يأتي الكلام فيه إن شاء الله بعد التعطيل وفي على ما هو المتفق عليه في بداية ربيع الأول إن شاء الله. وأنا لله وأنا إليه راجعون، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله